بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الرسول من توفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وفقه العبادات للعلامة العثيمين رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة الكهانة. سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ ما هي الكهانة، فأجاب رحمه الله تعالى: الكهانة فعالة مأخوذة من الكهن، وهو التخرص والتماس الحقيقة بأمور لا أساس لها، وكانت في الجاهلية
فيتكهن يتخرص ويلتمس الحقيقة بأمور لا أساس لها. نعم.
وكانت في الجاهلية صنعة لأقوام تتصل بهم الشياطين وتسترق السمع من السماء وتحدثهم به، ثم يأخذون الكلمة التي سمعوها بل الكلمة التي نقلت إليهم من السماء بواسطة هؤلاء الشياطين، ويضيفون إليها ما يضيفون من القول، ثم يحدثون بها الناس
من القول الباطل. نعم.
ويضيفون إليها ما يضيفون من القول الباطل ثم يحدثون بها الناس، فإذا وقع الشيء مطابقا لما قالوا اغتر بهم الناس واتخذوهم مرجعا في الحكم بينهم وفي استنتاج ما يكون في المستقبل. ولهذا نقول: الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، والذي يأتي إلى الكاهن ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
إذن هذا تعريف الكاهن. الكاهن من هو؟ الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، لأن معنى الكهانة التخرص والتماس الحقيقة بأمور لا أساس لها. نعم.
والذي يأتي إلى الكاهن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأتي إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه، فهذا محرم، وعقوبة فاعله ألا تقبل له صلاة 40 يوما، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة. القسم الثاني أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما أخبر
به. هنا الضابط عندنا شيئان: يأتي الكاهن فيسأله، اثنان، من غير أن يصدق، حكمه محرم، عقوبته ألا تقبل له صلاة 40 يوما. يبقى هنا محرم. لماذا؟ وليس مخرجا من ملة، لكونه لم يصدق، من غير أن يصدق. يبقى إذن هذا الإثم والوعيد مرتب على إتيانه من أجل سؤاله، لا من أجل فضحه، لا من أجل التحقق إذا كان يمارس هذا العمل أو لا يمارس. مثل ما يأتي مثلا أحد من ولاة الأمور يتأكد هل هذا فعلا الرجل يأتي بهذا الشيء أم لا، يعني ليس مطلق الإتيان، إنما يأتي يسأله ولكن من غير أن يصدق. فهذا الرجل قد أتى محرما، ووعيده أنه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومعنى عدم القبول يتعلق بالأجر لا يتعلق بالإجزاء، فالصلاة تجزئه ولكن لا أجر له في هذه الصلاة. نعم. الثاني
أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما أخبر به، فهذا كفر بالله عز وجل.
يبقى العلة هنا التصديق، تصديق، صدقه في إخباره بالغيب، أنه يعلم الغيب. نعم.
لأنه صدقه في دعوى علم الغيب، وتصديق البشر في دعوى علم الغيب تكذيب لقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وتكذيب خبر الله ورسوله كفر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث أن يأتي للكاهن فيسأله ليبين حاله للناس، وأن ما يفعله كهانة وتمويه وتضليل، فهذا لا بأس به. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بابن صياد أو أتاه
صياد.
ابن صياد أو أتاه ابن صياد فأضمر له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في نفسه، فسأله أي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا خبأ له، فقال: الدخ، يريد الدخان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. هذه أحوال من يأتي إلى الكهان، وهي ثلاثة: أن يأتي فيسأله بدون أن يصدقه، وبدون أن يقصد امتحانه وبيان حاله فهذا محرم.
حاله، نعم.
وبيان حاله فهذا محرم. وعقوبة فاعله ألا تقبل له صلاة 40 ليلة. الثانية: أن يسأله فيصدقه، وهذا كفر بالله عز وجل، يجب على الإنسان أن يتوب منه ويرجع إلى الله عز وجل، وإلا مات على الكفر. والحالة الثالثة: أن يأتيه فيسأله
أن يأتيه فيسأله
ليمتحن ويبين حاله للناس، فهذا لا بأس به.
نعم.
حكم مرتادي الكهان. سئل رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ حبذا أيضا لو عرفنا
هذا ما حكم من أتى الكاهن، فكيف بالكاهن نفسه الذي يدعم الغيب؟ هذا كافر، هذا كافر. من يدعم الغيب فقد دعا صفة لله سبحانه وتعالى لا تكون لملك مقرب ولا لنبي مرسل. نعم نعم. أي نعم ليسأله يعني. نعم. ولي أمر، رجل من ولي الأمر يريد أن يتحقق من هذا الباب، يلقاه في الشارع فيسأله، يدعوه فيسأله تحقق من هذا، أو ليفضح أمره أمام الناس يقول أنت تدعي الغيب تدعي كذا، تعال ماذا في جيبي مثلا، فيسأله من أجل اختباري والامتحان وفضح حالي. فهذا حال مخصوص، هذا حال مخصوص من باب النهي عن المنكر ورد منكر هذا للناس. نعم. هذا فيه كلام طويل، هذا فيه كلام طويل. نعم.
فضيلة الشيخ حبذا أيضا لو عرفنا أحوال الناس الذين يرتادون الكهنة والكهان. أجاب رحمه الله تعالى قال: أحوالهم ثلاثة. الحال الأولى: أن يأتي إلى الكاهن فيسأله بدون أن يصدقه ولا يقصد بذلك بيان حاله، فهذا آثم، وعقوبته ألا تقبل له صلاة 40 يوما. الحال الثانية: أن يأتيه فيسأله ويصدقه، وهذا كافر، لأنه مكذب لقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الحال الثالثة: أن يأتي إليه فيسأله ليمتحنه ويبين حاله للناس ودجله وافتراءه. وقلنا إن هذا لا بأس به، ومن المعلوم أن الشيء الذي يكون مباحا إذا أفضى إلى محظور فإنه يكون محظورا. فلو قدر أنه في هذه الحال الثالثة التي أتى إليه فيها ليمتحنه ويبين حاله أن يغتر به من يغتر من الناس، فإنه في هذه الحال لا يفعل ولا يأتي إليه ولو لهذا القصد الصحيح، لأن القاعدة أن ما أفضى إلى محظور فهو محظور.
نعم. إذا هو حال خاص، ولكن على من لجأ إليه أن يقدر هذه الأشياء، أن يقدر مصالح ومفاسد. نعم. نعم.
تحريم المناظرات على القنوات امام الناس وكذا، يعني يناظرون.
اي نعم. الاصل المنع.
قد يفتن الناس
مثلا. الاصل المنع طبعا. نعم. نعم. على ايه؟ طب ما لان منهي عنه، لانك تاتي ليفك لك السحر، اذا انت تاتي للانتفاع به. لا، هذا محرم، هذا محرم. وما أجازه أحد من السلف، ومن أجازه من السلف النشرة لما أجازه على المعنى الشرعي، أما أن يأتي كاهنا أو ساحرا ليفك له هذا السحر فإن هذا محرم ولا حجة في قول أحد أبدا، فهذا محرم طبعا بإطلاق، لا يستثنى منه شيء. إنما أن تأتيه لفضحه، أن تأتيه لتتيقن قبل إسقاط الحكم عليه إذا كنت من ولاة الأمور، هذه لها أحوال، لكن تقدر هذه الأحوال ويراعى فيها المناسب. نعم.
التنجيم وحكمه. سئل رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ نريد أن نعرف التنجيم وحكمه، فأجاب رحمه الله تعالى: التنجيم مأخوذ من النجم، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية.
نعم.
بمعنى أن يربط المنجم ما يقع في الأرض أو ما سيقع في الأرض بالنجوم بحركاتها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها وما أشبه ذلك. والتنجيم نوع من السحر وهو محرم لأنه مبني على أوهام لا حقيقة لها، فلا علاقة لما يحدث بالأرض.
العرافة والتنجيم والكهانة كلها يجمعها أنها ضروب من الأوهام والخيال وادعاء غيب أو ادعاء ارتباط بين الحوادث الأرضية وبين حركات النجوم، وأن ذلك له التأثير. نعم. ولهذا هم يعودون سبحان الله إلى سببي الشرك في العالم، سببي الشرك في العالم، إما أن يعود إلى تعظيم الصالحين وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى وعبادة غير الله، فمنهم من يعبد الجن، وإما أن يعود إلى شرك الكواكب. والاستدلال بهذا وأن الكواكب والنجوم تأثيرا في الحوادث الأرضية، هذا أساس الشرك في العالم، إما أن يعود إلى هذا وإما منه ما عاد إلى هذا ومنه ما عاد إلى ذاك. نعم.
فلا علاقة لما يحدث في الأرض بالأرض بما يحدث في السماء. ولهذا لما كان من عقيدة أهل الجاهلية أن الشمس والقمر لا يكسفان إلا لموت أحد، أي لموت عظيم، فكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم رضي الله عنه، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس حين صلى للكسوف وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ارتباط الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية وهو كذلك. وكما أنه أي التنجيم بهذا المعنى نوع من السحر، فهو أيضا سبب للأوهام والانفعالات النفسية التي ليس لها حقيقة ولا أصل، فيوقع الإنسان في أوهام وتشاؤمات ومتاهات لا نهاية لها. هناك نوع آخر من التنجيم، وهو أن الإنسان يستدل بطلوع النجوم على الأوقات والأزمنة والفصول، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، مثل أن يقول إنه إذا دخل النجم الفلاني فإنه يكون قد دخل موسم الأمطار، أو قد دخل وقت طلوع النضوج، وقت نضوج الثمار، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه،
وهو ما يسميه العلماء بعلم ماذا؟ بعلم التسيير. أما الأول وهو الاستدلال بهذه النجوم على الحوادث الأرضية يسمى بعلم التأثير، أي أن هذه النجوم والكواكب لها تأثير في الحوادث الأرضية. فالعلم بالنجوم على قسمين، علم تأثير وعلم تسيير. علم التأثير هذا محرم وشرك، وأما علم التسيير فهذا علم جائز. علم التأثير أن تربط بين الحوادث الأرضية، موت فلان، حصول بركان، حصول هزيمة بسبب أن النجم الفلاني كذا، هذا محرم، فلا تأثير لهذا في ذاك أبدا. وأما علم التسيير وهو أن تنظر إلى ما جعله الله عز وجل سنة كونية فتربط بين هذا، أو تجعل مثل هذا ظروفا يعرف بها الأوقات، وقد يعرب بعض الحوادث مثل مثلا كسوف سوف يحصل يوم كذا نظرا لكذا، وسبب هذا الكسوف حصول كذا وصفة كذا، فمثل هذه الأشياء هي ما هي إلا إخبار عن شيء واقع بالفعل أطلع الله عز وجل عليه بعض عباده بما عنده من العلم. هذه سنن كونية، سنن كونية، فالاطلاع على هذه السنن والإخبار بهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. ولهذا يقال مثلا نتوقع غدا هطول أمطار على الساحل الشمالي نظرا لكذا، نتوقع. فلو إنسان قال نتوقع غدا إن شاء الله، علاقة ذلك بالمشيئة، نظرا لأشياء كونية جعلها الله عز وجل أسبابا فعلا، وهذه أسباب حقيقية، هذا لا إشكال فيه. ثم إن هذا قد يتخلف، فلا يقال هذا ليس بسبب، هو سبب، لكن الله عز وجل قد يخالف بين السبب وحصول المراد منه لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. نعم.
نفسك في التنجيم شفنا أبراج الحظ في
نعم نعم لا شك أبراج الحظ، حظ كذا، أنت برج العقرب وده برج الأسد وده برج كذا، هذه كلها داخلة في التنجيم. نعم. والكهانة و... نعم.
سئل رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ،
والناس قد تتفاعل كما قال شيخنا، شيخنا يقول فهو أيضا سبب الأوهام والانفعالات النفسية التي ليس لها حقيقة ولا أصل. أنت برج العقرب يبقى اليوم هيحصل لك كذا وكذا، تبقى مترقبا مضطربا خائفا ربما تموت فيها، أو أنت برجك كذا سيأتيك مال، سيأتيك خبر سر جدا، فتعلو معنوياتك وتنتظر الخبر السار، إذا بموت أبيك، قد يأتيك موت أبيك. نعم.
نعم. سئل فضيلة الشيخ يعني أن هذا يكون من باب استفراء
السنن، ضحك على الناس، هل يا ترى يفرض لهذا حلقات في وسائل الإعلام ومناقشة المنجمين والعرافين وهؤلاء الذين خرجوا؟ أبدا، إنما تجد الناس يقررون هذا، بل تجد في وسائل الإعلام منشور برجك كذا في وسائل الإعلام، بل لو تكون هناك مواقع خاصة لهذا الباب يناقش هؤلاء ما يناقش هؤلاء. نعم.
فضيلة الشيخ يعني أن هذا يكون من باب استقراء السنن الكونية. أجاب رحمه الله نعم، هذا كما نقول إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر،
بس
وإذا غربت
هذا علم التسيير، ولهذا الآن يقولون أوقات الصلاة لسنوات تأتي، ليه؟ هذا مثل ما تقول أنت إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، هذا جعل الله سنة كونية. نعم.
وإذا غربت دخل وقت المغرب وما أشبه ذلك.
نعم.
علاقة التنجيم بالكهانة، سئل رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ لكن هل هناك علاقة بين التنجيم والكهانة؟ قال رحمه الله نعم، العلاقة بينهما هي أن الكل مبني على الوهم والدجل وأكل أموال الناس بالباطل وإدخال الهموم والغموم عليهم وما أشبه ذلك.
ثم سئل لكن أيما أخطر على المسلمين؟ فأجاب،
أجاب رحمه الله هذا ينبني على شيوع هذا الأمر بين الناس، فقد يكون في بعض البلاد لا أثر للتنجيم عندهم إطلاقا ولا يهتمون به ولا يصدقون به، ولكن الكهانة منتشرة عندهم فتكون أخطر، وقد يكون الأمر بالعكس، لكن من حيث واقع الكهانة والتنجيم فإن الكهانة أخطر وأعظم حقيقة.
نعم. لا، دعاء علم الغيب، دعاء علم الغيب منزعة الله في صفته، إنما هذا في التنجيم ذكر تأثير هذه الحوادث في الكواكب وكذا في الحوادث الأرضية. نعم. طيب نكتفي بها. نعم.
أخبرنا بعض الإخوة أن المرأة ذهبت إلى بعض هؤلاء وقال لها أنك ستموت، فجن كلما تسمع نعيا تصرخ وتظن أنها لا إله إلا
الله. سبحان الله. يقول أخونا أحمد أن بعض الإخوة أخبره أن امرأة ذهبت إلى بعض هؤلاء العرافين فقال لها إنك ستموتين، فأصيبت بهوس، فكانت كلما سمعت تنجيبا أو نداء على ميت تتفاعل وتأتي حالة هستيرية في هذا، لأنها تنتظر الناس يصدقون. سبحان الله، كان هؤلاء ونحن صغار صغار نراهم يطفون في طرقات عندنا كالذين يبيعون أي سلعة، يطوف في الشوارع، فتأتي المرأة يأتي الرجل يطوف في البلدان وتنادي ضرب الودع ولا ما أدري، تنادي، وبعدين تأتي كل امرأة، مرأة تأتي تدخلها البيت، قولي بقى تقول لها أنت اسمك كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت حصل لك كذا، وزوجك بيلف ودور عليك، وزوجك لافف على واحدة تانية، وزوجك مش عارف إيه ويعمل وكذا، طب خد الودة اهو، الودة وقت في الإعداد وهيسقط وهينجح وهيجيب مش عارف إيه وهيسوي إيه وكذا إلى آخره، فأصبح هذا كذا. طيب هات سكر حط في إيدك، افتح إيدك، بعد فترة صار السكر ملحا مثلا. هؤلاء كانوا يطوفون في الطرقات كالباعة بكثرة جدا، بكثرة يطوفون كالباعة، لكن الحمد لله الآن ليس لهم وجود يعني في الطرقات، وأصبح لهم الأماكن الخاصة جدا لأنه من فضل الله سبحانه وتعالى مثل الموالد وكذا قالت، وهذا كله بفضل الله ثم بفضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى صار الناس يعني على بصيرة من دينهم إلى حد ما، مما يدل على أن سبحان الله إنكار المنكر وبيان هذه الأشياء للناس يقلل من شرها. نعم نعم ما تحولوا بقى القنوات. نعم نعم الاستعانة بالصحراء عموما من أجل الآثار أو كذا كل هذا محرم، لا يجوز أن تأتي ساحر لتنتفع به في أي شيء، وهؤلاء يتعاملون مع الجن نعم، لكن التعرف على الآثار بأجهزة خاصة هذا لا إشكال فيه، فإن هناك أجهزة لاكتشاف هذا لا إشكال، لكن تذهب إلى ساحر لأمرين، الأمر الأول الإخبار، الأمر الثاني الحراسة، لأنه قد تعلم من هذا أن هنا كنزا بالجهاز اللي معك، لكن من يجرؤ على التنقيب عن هذا والبحث عنه؟ هناك حراس من المرضى، فصار الناس يتعلقون بالسحرة في هذا الباب. نعم فهذا محرم، اتيان السحر على أي وجه لانتفاع به أو لسؤاله هذا محرم، فإن صدقت أنه يعلم الغيب فهذا كفر، إلا ما استثني في الصورة الثالثة وهي أن الإنسان يأتي لفضحه أو يأتي للتيقن أنه يمارس هذا لإقامة الحد عليه. نعم نعم دي مسألة أخرى تكلمنا فيها، لو مسألة لو ثبت أن عندك كنزا هل يجوز أن تنقب عنه وتأخذه ولا تبلغ السلطات؟ هذا فيه تفصيل طويل فيما يتعلق بالشخص فيما يتعلق بالسلطات نفسها، مسألة شائكة، لأن هذا لا شك أن الأصل أن نرجع في ذلك لولاة الأمور، وأن مثل هذا يبلغ ولاة الأمور عنه، لأن هذا ملكية ولي الأمر، ولي الأمر لم يجعل هذا داخلا في ملكك، لم يجعل هذا داخلا في ملكك، نظرا لمفاسد كثيرة تدرى في هذا الباب ومصالح تتحقق، ومصالح تتحقق. النبي وهذا ليس مخالفا فيما أعلم، لا يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد شيئا فهو له، والنبي قال أيضا من أحيى أرض موتا فهي له، النبي قال هذا وقال ذاك، لكن مع ذلك العلماء يقولون بأن ولي الأمر لو رأى أن إحياء الموات لابد من تنظيمه وأنه يوزع على بعض الناس الإحياء ويقنن بحيث لا يعتدي الناس بعضهم على بعض فهذا لا إشكال، ولا زال هذا في كل البلدان الآن في المملكة، ما تأخذ مواتا إلا بصك من الحكومة، والعلماء قالوا بجواز هذا ولا إشكال فيه، فنفس المسألة أيضا، فالنبي كان يشجع على هذا من أحيا موتا فهو له، كذلك أيضا بيّن النبي أنه من وجد شيئا فهو له، لكن إن حصل الضرر في هذا واحتاج أن ينظم ولي الأمر هذه المسألة فالذي يظهر لي أنه لا حرج في ذلك، لكن المشكلة في أحيا موات هذا وجه مشروع، يجد شيئا بطرول ولا معادن هذا مشروع، المشكلة في هذا الموجود، فإن هذا الموجود منه المباح ومنه المحرم الذي يجب إتلافه ولا يجوز بيعه فضلا عن تعظيمه، فمن هنا تأتي مسألة تتعلق بولي الأمر، ف هنا يقال يبلغ ولي الأمر في هذا، ثم يقال ولي الأمر لابد من استفادة في هذه على وجه مشروع، على وجه مشروع، فهي مسألة فيها الحقيقة تفصيلات عديدة، وهي مسألة يعني مسألة شائكة تتعلق بها مسائل نرجو أن سبحان الله أن يكون فيها فتوى من مجامع فقهية وهيئات كبار العلماء بحيث يتم استيعاب المناقشة من أوجه عديدة، هي ليست مسألة واحدة، ليست مسألة واحدة، إنما هي مسائل عديدة فيما يتعلق بالصحراء، فيما يتعلق بوجود الشيء في بيتك، فيما يتعلق بالانتفاع بهذا، طيب هل هناك فرق بين شيء يبرز لي أنا أجده في بيتي هكذا ظهر لأن كان عمق قليل أو التنقيب أو غير ذلك، ثم مسألة أيضا تعظيم هذا وجعله في متاحف، ثم التجارة في هذه الأشياء، يعني مسائل عديدة الحقيقة، مسائل عديدة. لكن في الجملة، في الجملة كجواب عام، هذه الأمور لولاة الأمور، هذا الشيء لولاة الأمور، وأن ولي الأمر له حق في هذا إذا رأى مصلحة فله الحق في هذا، وحينئذ لا ينبغي الإنسان أن ينتفع بهذا الشيء دون الرجوع إلى ولاة الأمور، بل يبلغ ولاة الأمور يأتون يأخذون هذه الأشياء. ثم بقى ينتقل الحديث بعد ذلك إلى ولي الأمر يخاطب بأنه يتعامل مع التعامل الشرعي، وأنه لا يجوز الاستعانة بالساحر مطلقا. يبقى ثلاثة أمور: واحد، لا يجوز الاستعانة بالساحر مطلقا. اثنان، هذه الأمور يرجع فيها لولي الأمر، وأنه لو جعل ذلك حقا له فهذا له. ثلاثة، ولي الأمر يتصرف فيها تصرف الشرعي بس. نعم، ياريت تبحثوا في النت أو في هذا، هل فيه قرارات من المجامع أو الهيئات؟ لأني بحثت يعني طويلا لم أجد الحقيقة. نعم، من هو؟ بعض العلماء؟ لا لا، ما يستعان بالجن في العلاج. أصل الاستعانة بالجن، أصل الاستعانة في المباح مباح، لكن من يوصلنا إلى هذا؟ فإن الجن يستدرجون الإنس، ومن ذلك قد يمشي معك في الأول مشيا مشروعا ثم يتحول بعد ذلك. الأمر الثاني، أن لك بالاستعانة، من كيف استعنت يعني؟ لكن في الأصل الاستعانة بالجن كالاستعانة بالإنس، مباح ومباح وحرام وحرام، لكن من يقدر على التمييز؟ ولهذا اللي بيقول شيخ الإسلام أفتى بهذا ابن باز، نقول خلاص ابن باز يتكلم في هذا ويستعين، إلا شيخ الإسلام يستعين، لأنه حينئذ سيعرف الضابط. لكن الآن ما رأينا أحدا استعان بالجن ويقول هذا جن مسلم وكذا، إلا خرج، إلا ظهر بعد ذلك أنه نصاب أو استدرج. نعم.